أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء. أذكر إخواني بما كنا فيه لنعلم سير الحديث. قلنا أن هذه الليالي، هذه الأيام مناسبة، أربعينية مناسبة للتوجه إلى الله عز وجل وإلى أوليائه. من مصاديق التوجه إلى أوليائه أن نجعل في كل يوم محطة من محطات الزيارة والتوجه إلى الإمام الشهيد، إلى الحسين صلوات الله عليه. ومنها هذه الزيارة المباركة، حديثنا في شرح بعض الفقرات من هذه الزيارة البليغة. اخترنا لكم هذه الليلة هذه الفقرة. نعم، يسأل الله عز وجل العبد، يسأل ربه أن يبلغه، أن يبلغ للمقام المحمود عند الله عز وجل. تسأل الله عز وجل في هذه الفقرة أن يبلغك المقام المحمود عنده، ثم يقول: وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. كأنه هنالك علاقة بين أن تكون من أنصاره تحت راية إمام هدى ظاهر، وبين أن تكون ممن بلغ المقام المحمود. حديثنا الليلة بفضل الله عز وجل حول المقام المحمود، وما هو الطريق إلى هذا المقام. من منا لا يحب أن يكون في هذه الدرجة؟ إخواني، بعض الناس في هذه الدنيا يبذل جهدا عظيما، أولا لمقام لا قيمة له كثيرا. الآن هل هناك رجحان عقلي أن يوقع الإنسان نفسه في المهالك، حقيقة في المهالك؟ البعض يرى أمامه عظام الموتى، يمشي على عظام الموتى ويسير. أين الذي يحب أن يصل إلى قمة جبل هملايا مثلا؟ بعض الناس هكذا يعرض نفسه للموت من أجل أن يجعل رجله على أعلى قمة في العالم. أقول أهل الدنيا هكذا يتفانون من أجل أمور ومقامات لا نراها ضرورية. طبعا نحن لا نحرم، أقول هذا عمل حرام، البعض يسارع في التحريم. أقول هذا المقام ليس بالمقام المحمود، هذا مقام عالي حتى نعم نسور الجو تصل إليها. أنت إذا وصلت إلى القمة هناك ترى بعض الطيور تطير من فوقك، إذن ما امتيازك عن الطير؟ لو كنت سباحا ماهرا لا تسابق الدلافين في سرعتها، لو كنت عداء ماهرا لا تسابق الغزلان والفهود في سرعتها، لا تدخل في سباق مع الحيوانات، مع الطير ومع الدلافين والحيتان. هذا المقام ليس بمقام محمود. وثانيا، لو أن هذا المقام افترضنا أنه مقام، ما الفائدة من المقامات المؤقتة؟ بعض الناس له مقام يقول: أنا أرفع الأوزان، ولكن عندما يبلغ 50 و60 لا يرفع ثقلا بسيطا. أيام الشباب كان يرفع المئات، الآن لا يرفع العشرات. إذن مقامات الدنيا أيضا كذلك هي تسلب منك في الدنيا قبل الآخرة. هب أنك على صحتك وقوتك إلى ساعة الموت، بعد الموت ماذا؟ اليوم كنا في مراسيم دفن أحد المؤمنين. نعم، قبل هذا اليوم كان على الأرض هذا اليوم بيد ذويه أو غيرهم، كيف جعلوا عليه التراب ومشوا عن هذه الليلة يعيش الوحدة. ولهذا نصحف الموتى بصلاة ليلة الوحشة. البارحة كان يأكل طعام العشاء مع أولاده، وهذه الليلة تحت التراب، يعني في ليلة واحدة اختلف الحال. المهم، إذن عليك أولا أن تعرف ما هو المقام المحمود. ما معنى المحمود؟ أي المقام الممدوح. الحمد هو المدح، المقام المحمود أي المقام الذي مدح. من قبل من؟ من قبل رب العالمين الذي يقول وإنك لعلى خلق عظيم، هو الذي يقول هذا المقام مقام محمود. المقام المحمود بالإضافة إلى علو درجته أمر ملازم. هناك مقامات تتحد مع جوهر الإنسان، يعني قارئ القرآن، حافظ القرآن، مفسر القرآن، يوم القيامة أيضا ينادى أين حملة القرآن، القرآن الذي في صدره بالموت. هذه الخاصية لا تنتفي. الفقيه يبعث يوم القيامة فقيها، فقاهته في الدنيا معه بخلاف الطبابة وغيرها. المتقي الورع تقواه ورعه معه، عفة المرأة معها في القبر، وهكذا. إذن امتياز المقام المحمود أنه مقام مخلد، حتى وأنت في الجنة هذا المقام المحمود معك. أهل الجنة لذتهم بمناجات الله عز وجل. هنا في ذهني هكذا حديث من قديم الأيام، مضمون الرواية أن بعض أهل الجنة يدخل الجنة فينشغل بالمتاع المعنوي. الآن النظر إلى وجه الله، مناجات الله، يلتذ برضوان الله عز وجل. القرآن يقول ورضوان من الله أكبر، يعني كأن الرضوان الإلهي يلهيهم عن القصور والحور. هو في الجنة متعته بالمناجات والرضوان، في دار الدنيا أيضا، يعني هو في دار الدنيا مأنوس بما هو مأنوس به في الجنة أيضا. أعتقد أن الفقهاء في الجنة أيضا يقال لهم أنتم الفقهاء، كيف الأنبياء، الأوصياء، الشهداء. الفقيه في الجنة فقيه. هل هناك طبقة في الجنة مثلا للأغنياء، لكبار الشخصيات، للسياسيين مثلا؟ طبعا إن كان ورعا ورعه معه لا سياسيته. أرجع وأقول ما هذا المقام المحمود. أولا، في هذه الزيارة البليغة تطلب من الله عز وجل وأن يبلغني المقام المحمود، يعني يا رب أنت بلغني المقام المحمود. الزيارة زيارة الحسين، ولكن الطلب من الله عز وجل. ومن هنا إخواني، إذا وقفت أمام المعصوم، لا أقول أمام الضريح، أنا هذا التعبير لا يعجبني، إذا وقفت أمام النبي، أنت في الروضة أمام النبي، في الحائر أمام الحسين، في أرض الغري أمام أمير المؤمنين، لا تنظر إلى القبة والضريح. هذا بناء بناه البعض، هذا الضريح يرفع ويوضع غيره، يستبدل هكذا. أنت عند المعصوم لا بأس أن تخاطبه طالبا منه، ولكنك تعلم أن المعصوم أيضا المدد يأتيه من الله عز وجل، فلا شرك في البين. المعصوم أيضا يعطيك من عطاء الله عز وجل، ولهذا في دعاء التوسل نقول: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، الأمر يعود إليه. إذن لا فرق أن تقول: يا رب اعطني بحق الحسين، أو تقول: يا مولاي يا أبا عبد الله سل الله أن يعطيني، الأمر واحد، بالآخر يعود الأمر إلى الله عز وجل. إذن الذي يبلغك المقام المحمود هو رب العالمين. الطريق إلى المقام المحمود ماذا؟ هناك طريق عام وهناك طريق خاص مذكور في القرآن الكريم. الطريق العام للمقام المحمود أن تصل إلى مرحلة مسانخة عالم الغيب. نحن إخواني منذ أن سقطنا من بطون أمهاتنا أنسنا بالمادة، الطفل لا يعرف غير صدر أمه، يكبر قليلا يأكل الطعام، يكبر قليلا يلعب بهذه الألعاب، يكبر قليلا أنسه بالمدارس إلى أن يتخرج. كل ذلك في دائرة متاع الحياة الدنيا، والقرآن يصرح: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي شيء؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. الذي يريد المقام المحمود لا بد أن تكون له ماهية من نوع آخر، له سنخية مع عالم الغيب. عالم الغيب مقامه مرتفع، مقام محمود. الذي يريد أن يكون إلهيا لا بد أن يترفع عن مستوى المادة، لا يكون أسيرا للتراب وما على التراب من المتاع. من منا يحرم زينة الله؟ فرق بين أن تأكل وبين أن تكون أسيرا للطعام. اتفاقا الرواية بليغة في هذا المقام: المؤمن يتزود وغير المؤمن يعني يتمتع. فرق بين إنسان يتمتع بالطعام وبين من يتزود. رأيتم إنسان يتخذ محطة البنزين مثلا منزلا له، هذه الروائح غير الطيبة، أحدنا يصب الوقود ويهرب، يقول: أريد أن أتزود أكمل المسير، أنا أريد السفر إلى المدينة مثلا إلى كربلاء، مالي ومحطة الوقود. هذه المحطة يتزود منها، لا أنه يسكن وينام فيها. الدنيا وما فيها من المتاع محطة التزود، لنا سفر، المؤمن في سفر، رحم الله من علم من أين وفي أين وإلى أين. أنت في سفر مستمر، فروا إلى الله، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم الطعام يعطيك القوة لكي ماذا؟ تعبد الله عز وجل. بعض المؤمنين قبل الصلاة تنتابه حالة الجوع، يقول: أخشى أن أصلي وفكري في الطعام، يأخذ كسرة خبز، حقيقة كسرة خبز، يقول: أريد أن أسكت هذه المعدة، هذه المعدة تنادي وتصرخ، يقول لها اسكتي بهذه الكسرة. غرضه هذا المؤمن. إذن المتاع الدنيوي بمثابة ماذا؟ بمثابة التزود. هدفه أمر أعلى. أعجبني البعض من المؤمنين قبل ليالي نعم، قال لي كلمة: إذا وصلت إلى هذه المرحلة أنت على ألف خير. لا أدري هل إن شاء الله أنتم في هذا الطريق أم لا. هؤلاء الأشخاص يعيشون بينكم، لم يذهبوا للحوزات وغيرها، ولكن الله عز وجل من عليهم. والقضية اتفاقا البارحة ليس ببعض عهد بعيد، البعض منهم، نعم منكم، من أهل الكسب والتجارة يقول: أنا وصلت لهذه المرحلة. كلامنا في السنخية مع عالم الغيب وهذا مصداقه. يقول: وصلت إلى مرحلة عندما أجد في قلبي قسوة، إدبارا، أرى أن ربي غير راض عني. طبعا لا يجزم، يقول: أحتمل عندما أصلي لا أرى إقبالا، يبدو هناك خلل في العلاقة. أحدنا يعلم خفة القلب وثقل القلب، يعلم متى هو مقبل على الله ومتى هو مدبر، هو يعلم من نفسه. يقوم إلى الصلاة متكاسل، يصلي فكره في كل شيء، ينتهي بلا تعقيب بين الطلوعين ينام، طبيعي الجو متوتر. يقول: أنا عندما أمر بهذه الحالة يعلم الله ماذا يجري علي، تضيق بي الدنيا بسعتها، أسكت لا، يعني هو يسكت لا، يقول تعبيره جميل، يقول: أفند يومي وليلتي، أفند يعني أجزئها. ماذا تكلمت؟ لعل مع هذه المرأة ابتسمت، لعلك قلت كذا، لعلك لعلك. ثم يقول: يا رب دلني على موضع الخلل، أنا من أين أكلت؟ أين المنزلق؟ لماذا ضربتني بقسوة القلب؟ وأخيرا أكتشف أنه أكلت من هنا. وذكر لي مثالا، الآن هذا المثال قد نقع فيه ونمر عليها مرور الكرام. يقول: أصبت بقسوة القلب، فندت يومي وليلي، رأيت أنني رفعت صوتي على ولدي من غير وجه. هذا طفل لا يفهم، إذا رفعت صوتك عليه بلا وجه هذا يؤخرك عن المسير. انظروا إلى رتبة المقام المحمود، يصبح تصبح عينه على علاقته بربه. اليوم الذي له علاقة طيبة مع الله عز وجل لا يبالي أقبلت عليه الدنيا أو أدبرت. فيا ليت ما بيني وبينك عامر، يقول الشاعر أو الشاعرة، وبيني وبين العالمين خراب. إذا علاقتي كانت معك مميزة يا رب، ما لي والعلاقة مع الغير. إذن المقام المحمود بالمعنى العام تعطى مع التعالي، مع التسامي. أيضا هذا المؤمن: لا بأس أستشهد بإنسان يعيش معكم. يقول: نحن كالمناطيد، خذ الحكم من أفواه الغير. المنطاد، رأيتم المناطيد؟ فيها ثقل، إذا أراد راكب المنطاد أن يعلو في الجو ماذا يعمل؟ يرمي الأثقال. إذا رمى الأثقال وقطع الحبال المنطاد يرتفع في الجو. منطاد الروح إذا كان مثقلا بالشهوات والأهواء تبقى على وجه الأرض، كما يقول الشاعر الآخر: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أنت الآن قد تكون بين الحفر وتقول: لا بأس، أنا مأنوس بالحفر، ولكن ساعة الموت الكارثة والمصيبة ترى نفسك قد كنت في حفرة ويا ليتها كانت حفرة ولم تكن مزبلة، أنتم شأنكم أجل. كلامي عن الفسق ساعة الموت يرى نفسه كان نائما على مزبلة، يا لها من شقاوة. المقام المحمود قلنا يأتي من السنخية مع عالم الغيب، يصبح الإنسان ويمسي همه رضا ربه، لا إقبال الدنيا ولا إدبارها. وأما المعنى الخاص، وبهذا المعنى نختم حديثنا الليلة، المعنى الخاص مذكور في كتاب الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في زيارة عاشوراء أن يبلغني المقام المحمود، القرآن يقول فتهجد به. طبعا الآن الشباب لا نتوقع منهم الكثير، يصلي صلاة الفجر جزاه الله خيرا، ولكن في فترة من فترات العمر إخواني التزم بهذا المعنى، من يريد المقام المحمود لا بد أن تكون له هذه المحطة. هكذا يقال أن النبي كانت صلاة الليل واجبة عليه لأن هذا طريق الكمال، ونحن على ما سمعنا هكذا في كتب الأخلاق يكتبون: ما من عبد صالح غير الأنبياء والأوصياء إلا وكانت له وقفة مع ربه في جوف الليل. يعني ما رأينا وليا ينام إلى الفجر، هذا ليس بولي، هذا مؤمن صالح. الولي بالمعنى الخاص المقربون، اتفاقا نحن في زيارة عاشوراء نطلب القرب من الله عز وجل، نطلب القرب من الله ومن أوليائه. إذن الطريق الخاص إلى المقام المحمود: فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به. قل من فكر في هذه في هذا الضمير، راجعت التفاسير تقريبا هذا الذي رأيته، يرجعون الضمير إلى القرآن الكريم. طبعا القرآن يتلى في الصلاة أيضا، انظروا إلى محورية القرآن: فتهجد به نافلة لك، يعني تهجد بالقرآن في جوف الليل. الذي يقرأ القرآن لا ينفك عن صلاة الليل. لماذا التأكيد على صلاة الليل وأنه من موجبات المقام المحمود؟ إخواني، أولا المجاهدة المستمرة، الذي عندما نقول صلاة الليل، بعض المؤمنين شوقا إلى طعام السحور يصلي صلاة الليل، يقول أنا أستيقظ مثلا حبا للأكل بعد الأكل إلى الإمساك أصلي صلاة الليل، فإذا انتهى شهر رمضان ودع صلاة الليل إلى سنة كاملة، هذا لا يوجب المقام المحمود. الالتزام بمقارعة النوم، وهنا أخواني أعطيكم قاعدة عامة بفضل الله عز وجل، كل ذلك من فضله: كلما زاد ثقل العمل عليك زادت قوته القربية. أفضل الأعمال أحمزها، أحمزها يعني أثقلها على النفس. إذا رأيت فعلا ثقيلا عليك وفيه لله رضا، ضع رجلك على نفسك وقم بهذا العمل. الليلة تريد أن تزور أحد شخصين، إما هذا وإما هذا، انظر إلى قلبك. إذا كان يستأنس بالأول، الأول صديق حميم والثاني رحم ثقيل، الجلوس مع الصديق أين، ومع الرحم الثقيل أين؟ نحن عادة نميل إلى من نأنس به. قل لنفسك ما دامت الزيارة ثقيلة، نعم زيارة الرحم أولى. إذا خيرت بين أمرين اختر الثقيل على نفسك. أحد المؤمنين هو قال لي، يقول ذهبت إلى الحج منتصف الطريق تذكرت أن أمي ثقل عليها سفري ودعتني، هكذا طيبت قلبها سأدعو لك مثلا في عرفة وغيره، ولكن ساعة الوداع ودعتني وهي متثاقلة من هذا السفر، طبعا حج استحبابي. ذهبت إلى الحج، في الطريق رجعت إلى وطني مرة أخرى، لأن حجي هذا مطابق لهواي، جلوسي مع أمي خلاف الهوى، قدم خلاف الهوى فوصل إلى ما وصل. إذن إخواني، كلما ثقل عليك العمل يرجى منه الخير. قيام الليل، قد تقوم الليل بيسر وسهولة، ولكن كل الليالي هكذا؟ أو تعرف أن بعض المرضى في المستشفيات من أهل قيام الليل يصلي إيماء، بعض المرضى يراد أن يذهب به إلى غرفة العمليات يقول دعوني أكمل صلاتي أولا، في غرفة العمليات سأفقد وعي أنقطع عن ربي، دعوني أصلي فريضتي. نعم كلما ثقل قيام الليل، وخاصة الشاب المرهق ليلة الزفاف، إن صليت صلاة الليل هذا يورثك المقام المحمود. في السفر، في المرض، في بلاد الغرب، في الطائرة مسافة طويلة، الناس حولك يشربون المسكر، أنت تقوم تتوضأ بشق الأنفس، تصلي من إيماء، تقول يا رب لا أدع صلاة الليل وأنا في هذه الحالة. فدتك نفوسنا يا أمير المؤمنين، يقول ما تركت صلاة الليل حتى ليلة الهرير، ليلة المعركة، تلك الليلة من أصعب الليالي على جيش أمير المؤمنين، كان أحدهم يهر على الآخر هجوم عنيف، الدماء تنزف، الرؤوس تتطاير في معركة الإمام في تلك الليلة، ليلة مظلمة موحشة. أمير المؤمنين أخذ خلوة صلى صلاة ليله، ولعله صلاها في حال القتال لا أدري، قلت خلوة هذا من عندي. المهم صلى ليلة الهرير صلاة الليل لأهميتها، لأن النبي أوصى عليا بصلاة الليل توصية مؤكدة. إلى إخواني، المقام المحمود يأتي من هذه العبادة. وثانيا ختامه مسك، لماذا أهل الليل أصبحوا الناس وجها؟ أصبحوا الناس وجها لا بالمعنى الجمال السوقي، بمعنى الجمال الباطني، أهل الكشف يرون النور في وجه أهل الليل. في عالم الطبيعة اتفاقا هكذا يقال، بعض الأجسام لها نور لا ترى إلا بالأجهزة المعينة، هناك مناظير خاصة ترى نور الأشياء نورا ماديا. أهل البصائر يعلمون من هم أهل قيام الليل، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لماذا أهل الليل من أصبح الناس وجها؟ لأنهم خلوا بربهم. صلاة الظهرين والعشاءين في زحمة الحياة، في المسجد ما أمام الناس في المنزل مع الزوجة. البعض يصلي وصوت التلفاز يلعلع في أذنه مثلا، ولكن في قيام الليل من هم الذين يقومون الليل؟ أولياء رب العالمين يلتفت إليهم. إخواني، صلاة الليل محطة التلقي، لا تنظر إلى ركيعاتك، هذه الركيعات لا قيمة لها. إنسان متناعس يصلي وهو لا يعلم ماذا يقول، اتفاقا بعض من يصلي صلاة الليل يسألنا يقول أصلي هذه الصلاة لا إقبال فيها كله نعاس؟ أقول نعم، رب العالمين يحب نعاسك، يحب هذه الحالة. البعض ينام في سجود صلاة الليل، نعم هذه الحالة قيمة عند الله. المهم ما يأتيك من العرش، لا صلاتك أنت، هذه الصلاة ما قيمتها؟ قلنا رب العالمين يغشيك من نوره، يلبسك ثوب التقوى، يزهدك في الحرام، يحبب إليك الطاعة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن أخواني، من أراد أن يصل إلى المقام المحمود هذا هو الطريق المتعارف. من باب التوصية العملية وأختم الحديث بها، من أراد أن يقوم الليل فعليه بكذا وكذا. أولا، اجعل في قلبك نية القيام، النية مجانية، قل يا رب عهد بيني وبينك، إن استيقظت ساعة السحر، طبعا كن صادقا وإلا تعاقب، قل يا رب إن أيقظتني، إن استيقظت ساعة السحر أصلي لك إن شاء الله. اقرأ آخر آية من سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إلى آخره. لا تثقل في الطعام، ثقل الطعام يشغلك عن قيام الليل. لا تسهر الليل، سهر الليل يفوت عليك صلاة الليل. وقبل أن تنام تشبه بفاطمة في تسبيحاتها، تسبيحات فاطمة. قبل النوم لا تدع ذلك لتكون من أهل الذكر الكثير، أهل تسبيحات الزهراء، أهل الذكر الكثير. نم متوضئا متطهرا مستقبلا القبلة، كل هذه الآداب إن اجتمعت عندك يرجى أن يوقظك ملك في الليل. بعض المؤمنين اعترفوا وقالوا هناك من يوقظنا لقيام الليل، يقول قم للصلاة قم للصلاة. رب العالمين له طرقه في إيقاظ عباده، اللهم اجعلنا منه، اللهم ارزقنا المقام المحمود بحق الحسين، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. تحدثنا عن صلاة الليل، فدتك نفوسنا يا بنت أمير المؤمنين في تلك الليلة الموحشة، ليلة الحادي عشر، ما تركت صلاة ليلها، ولكن ليلة العاشر صلتها وهي قائمة تسمع أصوات الأصحاب، لهم دوي كدوي الناحل، تسمع صوت أخيها الحسين، صوت أخيها العباس، صلتها من قيام، ولكن ليلة الحادي عشر صلتها وهي جالسة، ما بقي منها، ما بقي فيها من الرمق شيء، صلتها في الميدان وهي تشم رائحة القتلى. يا لها من ليلة، ولكن انتهت المصيبة ليلة الحادي أبدا، هجم القوم على الخيام. أريد أن تتصور هذه الحالة، أسأل الله أن يرزقك دمعة هذه الليلة. ارتفع صياح النساء، فصاح ابن سعد: اكبسوا عليهن الخباء وأضرموا النيران فيها. أو تعلمون أن بعض القلوب القاسية لانت؟ قال رجل منهم: يا ابن سعد، أما كفاك قتل الحسين وأهل بيته وأنصاره عن إحراق أطفاله ونسائه؟ يعني إن أحرقت الخيام ألا تحتمل يا ابن سعد أن يحترق من في الخيمة؟ نعم، فقد أردت أن يخسف الله بنا الأرض. فامتنع ابن سعد ونادى علي بمشعل من نار لأحرق بيوت الظالمين. يا لهوان الدنيا، في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، وإذا بهذه البيوت ينادى عليها ببيوت الظالمين. جاءوا بمشعل فأضرم النار في الخيام، فررن بنات رسول الله. التجأوا إلى عمتهم زينب، ولكن زينب ماذا تصنع؟ أخيرا التجأت إلى إمامها قائلة: يا بقية الماضين وثمان الباقين، أضرم النار في مضاربنا، فما رأيك فينا؟ وإذا بإمامنا يقول لهن: عليكن بالفرار. فررن بنات رسول الله صائحات الباكيات النادمات. هذه الفقرة لا أدري ماذا تصنع بقلب إمامنا. فررنا على وجوه في البيداء، ولكن كأني بزينب تريد أن تشكو لواعجها عند أخي الحسين. كيف رأت؟ رأته مكبوبا على وجهه، عار عن اللباس، منخمد الأنفاس. قلبته على ظهره ونادت: أنت أخي وابن والدي، اللهم تقبل بالله هذا القربان. ألا رحم الله من لادى وحسينا وحسينا وحسينا.
سلام على الحوراء، ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبري بما قدرت حزنا له الأجمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. ماذا رأت؟ لقد أبصر يا جسم الحسين موزعا. أيوة يا ماما، لقد أبصر يا جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهوم. صبر رأته وقال: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب، أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. تنادي أنا شلون أمشي وخلي حسين وحده ذبيح ويابس من العطش شبد عساي يا خدي تعفر دون خدي يا وعسى قلبي دون قلبه بسهم مطعون يا وعسى قلبي دون قلبه بسهم يا 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 بسهم يا 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 مطعون. رحت يا حسين حزنك بالقلب ما راح يا والله يا حزنك بالقلب يا 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 بالقلب يا يا ما راح نذر علي لأن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطاف ريحانا.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنص واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى. من كان في جمعنا له حاجة اللهم اقض حوائجنا فوق رغبتنا عرفنا الإجابة فيما سألناك علمك بحالنا يغني عن سؤالنا إنك على كل شيء قدير. نختم بدعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.